السلام.
معلش احكي مع الشيخ الألباني.
هو معك؟
في الحال
الحمد لله.
الشيخ ممكن اسأل سؤال؟
ممكن.
بالنسبة للانتخابات سمعنا ناس قالوا انه هذا انه لازم كل واحد ينتخب، وسمعنا في ناس قالوا حرام، فانت ايش رأيك؟
انا رأيي انه ينتخب الواحد من المرشحين اللي شره اقل من غيره.
شر
أقل من غيره.
يعني إنه فرض إنه الواحد ينتخب.
ينتخب مشان يخفف الشر عن الأمة. مشان يخفف الشر عن الأمة.
أيوة. إنه ضروري ولازم.
إيه نعم.
ضروري ولازم.
لكن.
أيوة.
لا تباع الأصوات.
لا تباع.
الأصوات. يعني واحد مثلا بيجي مرشح لنفسه بيجمع له كم واحد بيقول لهم أعطوني صوتكم أنا بعطيكم 50 دينار 100 دينار.
نعم.
هذا ما يجوز
طبعا. هذا الاشي لازم يعتمد على احنا كيف ننظر له، هو بتمسك بالدين او لا.
ايوه احسنتي.
ماشي الحال شيخ.
ماشي الحال.
طب جزاك الله خيرا.
وإياك.
شو رأيك بالناس اللي بيقولوا انه حرام؟
شو بدي فيهم انا الله يهديكي؟
ايه؟
شو بدي فيهم الله يهديكي؟ كان سؤالك جيد، خربتيها هلا.
لا انا انه في ناس عم بيحكوا هيك.
يا بنت انا بعرف في ناس بيحكوا هيك وبيحكوا غير هيك والى اخره.
ايوه.
وللناس فيما يعشقون مذاهب، وشو بدي بالناس انا؟ انا علي انه بين ما افهمه من شريعه الله.
ماشي الحال. جزاك الله خيرا.
واياك ان شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام.
كيف حال شيخنا عبد الرحمن؟
الحمد لله بخير.
ممكن نسأل سؤال؟
ممكن.
أخ لنا والده أهداه سيارة.
أيوة.
ثمنها 5000 دينار.
أيوة.
وثمن السيارة هاي طبعاً صادرة من أموال يعني شبه ربوية أو شبه حرام.
لا ما تقول شبه.
يعني هو يعمل بدون شبه.
ما تقول شبه.
نعم هو يعمل بفندق.
كيف شلون يا حبيبي؟ ها؟
ايه هو يعمل في فندق، والفندق هذا فيه خمرة وما الى ذلك من الامور اللي انت تعرفها.
وليش قلت انت شبه؟
غلطة لفظية.
لا والله ان شاء الله تكون غلطة لفظية.
طبعا غلطة لفظية.
ان شاء الله ان شاء الله.
ان شاء الله.
ايه
هل يجوز لاخونا هذا هو ابنه يعني ان يستعمل هاي السيارة؟
وليش انت عم تحكي عن السيارة؟ ومنين عم يعيش الولد هذا؟ مو من المال الحرام؟
عند ابوه.
ايه فليش ما سألت عن اكله وشربه وكسبته وسألت عن السيارة؟ لانه في 5000 الموضوع.
لا الموضوع لانه هو بده يعني يسد والده، هو بده يسد والده فيما بعد 5000 عشان يعني يبرز ابنه كونه هو بيشتغل.
مين اللي بيشتغل؟
نفسه
ابنه. بايش بيشتغل؟
بيشتغل في صيدلية يعني بيقدر يصرف على حاله.
وهلا عم يشتغل بالصيدلية؟
نعم لا أنا موجود بالصيدلية بشتغل.
قديش عمره؟
كم عمره؟ 24 سنة.
ايه وعايش مع أبوه؟
عايش في بيت أبوه.
طيب أنت بتقول إنه بده ياخذ السيارة؟
سيارة.
طول بالك الله يهديك.
نعم.
طول بالك.
تفضل شيخنا.
أنت حكيت وإجا دوري أنا.
تفضل.
فأنت عم تقول إنه بده يشتري منه السيارة شري.
نعم.
وبده يسدد القيمة فيما بعد.
نعم.
طيب والأكل والشرب اللي عم ياكله من المال الحرام كمان بده يسدده؟
لا
هذا لا. إيه بيجوز؟
إيش رأيك يا شيخنا؟
رأيي ما بيجوز، مبين مكتوب من عنوانه.
يعني بالنسبة لأخونا يعني إيش بده يعمل بالسيارة؟
الله يهديك، أنت بتقدر تعطيني إياه إله؟
نعم.
إيه أحسن شيء إنه الكلام بدون واسطة بيكون أحسن.
صاحب الدار يقرأ بما فيها.
أحسن تمام.
سؤال تفضل يا شيخنا.
طيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
الله يجزيك الخير
عليك. بارك الله فيك، أنت بيقولوا لك أبو إيش؟ بيقولوا لك ابو ايش؟
انا الي بقول الفؤاد.
أنا ما سألتك عن اسمك.
يعني كنية لي يعني؟
ولا أنا بقول لك أبو إيش؟ هي شو اسم ولا كنية؟
أبو محمد.
ضيعت علي الوقت يا أبو محمد.
نعم.
لو أنك جاوبتني فورا كنا مشينا في الموضوع. يا أبو محمد.
تفضل.
أنت متزوج؟
لا والله.
إن شاء الله قريبا تتزوج.
الله يبارك فيك.
أنت بتعرف إنه الدين النصيحة.
نعم.
إذا كان أبوك بيشتغل في الفندق وبيقدم الخمر وهو إلى آخره.
نعم.
هذا المال كله حرام. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به، فالنار أولى به. لذلك ما دام بلغت سن الشباب وصرت تكسب قوتك من كد يمينك وعرق جبينك، الآن ما بيجوز تعتمد على كسب أبوك. وعفى الله عما سلف، ويجب أن تتوب إلى الله وأن تكسب أكلك وشربك وكسبتك وكل شيء من المال الحرام الحلال عفوا، وليس من المال الحرام اللي هو كسب أبوك. وعلى ذلك فالسيارة لا تشتريها. هذا إذا كان مثل ما صاحبك السائل أنه أبوك بده يبيعك إياها، وبعدين على مر الأيام بدك تسدد له قيمتها 5000. ما دام هو شاريها بالمال الحرام فلا تساعده. وإذا كان لك يعني دالة على أبوك وبإمكانك أنك تنصحه على النحو الذي أنا عم انصحك فيه، تنصحه أن يغير صنعته ويغير عمله ووظيفته ويستأنف حياة جديدة في الكسب الحلال، ذلك خير له وأبقى. وربنا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن خلاصة الجواب لا تشتري السيارة تبع أبوك، ولا تزال تأكل منه وتشرب، لا، زل عن هذا واكسب رزقك من كد يمينك وعرق جبينك. والسلام عليكم.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله بخير.
لو سمحت يا شيخ بيت غني.
تفضل.
السؤال الأول عن تسمية بعض المولود، بعض المواليد لبعض الأسماء، عن حكم تسميتهم.
آه.
مثل اسم ذكرى يا شيخ.
ذكرى.
الكلمة الأخيرة ما فهمتها.
نعم.
الكلمة الأخيرة ما فهمتها.
حكم التسمية لبعض الأسماء يا شيخ.
يا أخي هي مو أخيرة، هي الأولانية.
نعم.
حكم التسمية ببعض الأسماء مفهوم، وبعدين.
للمواليد.
كذكرى يا شيخ.
هاي كلمة كذكرى شو يعني؟ ما فهمت عم اقول لك.
يعني لو واحد يسمي البنت المولودة يسميها ذكرى، فيها شيء يا شيخ؟
الله يهديك، قول من قبل.
نعم.
هذا مو اسم يا اخي. هذا مو اسم علم.
يعني الحكم يا شيخ نبغى. حكم التسمية.
لا يشرى مثل هذه الاسامي. عليك بما كان عليه السلف الصالح. سواء في أسماء الذكور أو الإناث، بيسموا ذكرى وبيسموا سلسبيل وبيسموا دعاء وبيسموا، هذه كلها ليست أسماء أعلام بل هي من بدع آخر الزمان. غيره شو عندك سؤال ثاني؟
عندي المقصود بالانصراف في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام.
إيش هو؟
المقصود بمعنى الانصراف على حديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف.
يعني الانصراف أي قبل سلام الرسول. ولا يجوز للمقتدي أن هذا قولا واحدا أن يسلم قبل سلام الإمام، هذا قول أول لا خلاف فيه. القول الثاني يفسره حديث أم سلمة في صحيح البخاري قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم من الصلاة مكث هنية فكنا نرى أن مكثه إنما كان لينصرف النساء قبل الرجال. فهذا المعنى الثاني هو معنى أيضا صحيح، لأن الطريق في ذلك الزمان كان طريقا موحدا، وكما تعلم يعني لم يكن بهذه السعة الموجودة اليوم، فكان يقع اختلاط بين النساء والرجال إذا خرجوا جميعا في وقت واحد وبعد سلام الرسول عليه السلام من الصلاة مباشرة. لذلك نهى عن أن ينصرف الرجال قبل الرسول، فالرسول يسلم ويمكث هنية حتى إذا خرجت النساء من المسجد قام عليه السلام، فقام من كان يريد الانصراف وانصرف بعد انصرافه صلى الله عليه وآله وسلم.
يعني إلى الآن مستمر يكون يا شيخ؟
لابد. نعم.
يعني يستمر على ما هو عليه؟
نعم نعم.
نعم. بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك.
جزاك الله خيرا.
وإياك إن شاء الله. أهلا. السلام عليكم. من الباب هذا كله دعاء وداعية ولا كله من الباب. اللهم اهدنا في
مكان. يعني قصده يغير الاسم ولا عفى الله عنا مضى؟
لا هو اذا كان طويل ممكن
ممكن، لكن ما في شيء ممكن.
لكن لا شوف مو سهل طويل، لكن اضف الى هذا الاسم اسم شرعي يستعمل محليا بين العائلة، يعني يستغنى عنه بقدر الإمكان، وهذا من باب إيش؟ توقيف المخالفة.
ألو؟
نعم.
ألو؟
ألو نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك.
أخوك في الله إسماعيل من الجزائر وطالب علم شرعي.
أهلا وسهلا.
نعم.
أهلا وسهلا ومرحبا.
حياك الله شيخ.
الله يحييك.
وتلميذك عن طريق الشريط، وقد سمعت لك 160 شريطا.
ما شاء الله.
سمعتها كلها والحمد لله.
إيش سويت فيها؟
نعم.
ماذا فعلت بها؟
سمعتها
كلها.
نعم.
جزاك الله خيرا ونفعك بها.
آمين يا رب العالمين، وجعلها الله لنا حجة يوم القيامة.
بارك الله فيك.
بارك يا شيخ. سمعت لك مؤخرا يا شيخ.
نعم.
سمعت لك شريطا.
ايوه.
بعنوان وجوب الهجرة من بلاد الفتن.
اي والله.
ايوه.
اي نعم.
قد اثار حيرتي ودهشتي.
لما؟
سأقول لك يا شيخ.
تفضل.
موضوع هذا الشريط يدندن كما تعلم حول وجوب الهجرة من البلد الذي يضطهد فيه المسلمون من طريق أو من طرف حكامهم.
أي والله. أي
الذي أثار دهشتي خاصة، وأني لما سمعت هذا الشريط سرعان ما عرفت الامتثال لهذا الأمر، ولكن عقبها مباشرة سمعت لما فكرت في الرحيل إلى بلد الحجاز أنه يمنع منعا باتا لكل جزائر الإقامة في ذلك البلد
مع الأسف الشديد.
وأردت طبعا أن نعرف وجهة نظرك في هذا الموضوع وفي هذا الأمر.
الآن هذا السؤال أنا لا أملك شيئا، لست رئيس دولة السعودية لحتى تسألني مثل هذا السؤال. ماذا تتصور أن يكون جوابي عن هذا؟ لكني أنا سأجد لك طريقة أسهل بكثير من هذا الذي لم يتيسر لك.
نعم ذلك الذي أردته.
وأنا معك فيما أردت وأردته.
بارك الله فيك شيخ.
وفيك بارك. أنت جزائري، هل تسكن العاصمة؟
نعم.
إذا فر منها إلى قرية بعيدة عنها فاسلم من الفتن.
يا شيخ.
نعم.
ألا إنه من المؤسف أن أخبرك أن كل القرى مثل سابقتها.
أنا سمعت من بعض الإخوان الجزائريين من أمثال أنا سمعت من بعض الإخوان الجزائريين من طلبة العلم مثلك خلاف هذا القول، أن الأمر يختلف تماما بين ما يقع في العاصمة وبين ما يقع في بعض القرى البعيدة عن العاصمة. مثلا في العاصمة يجبرون الشباب المسلم الملتهين على حلق اللحى، لكن ليس كذلك في بعض القرى النائية، أليس كذلك؟
نعم حقا.
فإذا بارك الله فيك، ليس الأمر سواء.
لا أردت أن أخبرك إياه أن الأمر هنا أدهى وأمر، يعني في ناحية العاصمة، لكن إذا فكر المرء يعني في أن يخرج إلى بلد يعني نائي عن عاصمة، يبدو ذلك المرء بالنسبة لتلك القرية أو ذلك البلد النائي عن العاصمة يبدو وكأنه أجنبي، فسرعان ما يخبر الناس به الشرطة فيلحق ما يلحق به من الضرر. أرأيت شيخ ما أردت أن أقوله؟
نعم سمعت ما أردت.
فكرت أنا شاب من عاصمة،
أنا سمعت
ما الصحراء مثلا أو إلى الغربي أو إلى الشرقي، فسرعان ما يعني أنزل في تلك القرية أو في ذلك البلد إلا والناس أصبحوا طبعا يحترون لأمري، وسرعان ما يخبرون بالشرطة، وتعرضوا طبعا من أصناف العذاب ما يعلمه إلا من جرب ذلك.
على كل حال أنا سمعت أيضا أقول خلاف هذا الذي تقول، والجمع بين هذه الأقوال والأخبار المتناقضة أن القرى والبلاد البعيدة عن العاصمة لا يمكن أن يكون الوضع فيها سواء، فقد يكون الشر في بلد أخف من بلد وفي بلد أشد من بلد، أما أن يكونوا سواء فهذا صعب جدا أن نراه. نحن مثلا هنا في الأردن يختلف الأمر بين العاصمة وبين العقبة، بين العاصمة وبين بلد بيننا وبينه 30 أو 40 كيلومتر، في اختلاف كبير جدا. وعلى كل حال لو أنك ذهبت وسمح لك بأن تذهب إلى الحجاز، أتظن أنك لا ترى هناك منكرا؟
لا شك أني سأرى منكرا.
هذا هو، لكن القضية كما قيل حنانيك بعض الشر أهون من بعض. إذا نحن حينما نقول بالهجرة، هذه الهجرة أولا مشروطة بالقدرة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ثم هي نسبية من لنقل من بلد إلى بلد في حكم واحد في دولة واحدة، هذا أقل شيء، ثم أحسن منه من إقليم إلى إقليم آخر هو مجاور مثلا، وقد يكون خيرا من البلد الذي هو ابنه، وهكذا دواليك حتى يصل الأمر إلى سدة أبواب الهجرة أمام المسلم لا سمح الله في كل البلاد الإسلامية أن يهاجر إلى بلد من بلاد الكفر، لكن مع ذلك من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر لا يذهب إلى بلد مشهور بالإباحة والفوضى الأخلاقية والسفك الدماء وما شابه ذلك أكثر من بلد آخر، أو مثلا المسلمون يضطهدون فيه أكثر من بلد آخر، وإنما يختار بلدا من تلك البلاد الكافرة معروف بالتجربة أنها تعطي الحرية التامة للمقيمين في ذلك الإقليم، لا فرق بين مسلم ويهودي ونصراني بزعمهم أنهم يعيشون تحت نظام ديمقراطي. فإذا القاعدة حنانيك بعض الشر أهوى من بعض، فإذا لم يتيسر لك الذهاب إلى الحجاز ومنعوك من الدخول وهذا طبعا في أصل حكم الشرع لا يجوز، لكن بإمكانك أن تنتقل إلى بلد آخر. وأنا كما تعلم أصلي من ألبانيا، وهاجرنا من ألبانيا إلى سوريا، ثم أنا هاجرت من سوريا إلى عمان. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هذا نص القرآن الكريم. فعليك إذن أنت أن تحزم الأمر وتعزم على تطبيق الحكم الشرعي، وهو أن ترجو بنفسك من الفتنة الكبرى ولو إلى الفتنة الصغرى. هذا خلاصة ما عندي.
يا شيخ، يا شيخ أنا.
نعم.
نعم. الذي أردت أن أقوله ليس أن أهل الحجاز يمنعوننا من الدخول.
أنا ما فهمتها.
مع استطاعتنا بالمال وبالنفس أننا ندخل للحجاز عن طريق العمرة، ولكن نبقى هناك من غير أن يعلم بنا القانون. فهل مثل هذه الحال تجوز شرعا؟
تجوز شرعا إذا لم تعرض نفسك لمفسدة أخرى كحبس والسجن ونحو ذلك، لأن الأرض، لأن البلاد بلاد الله والأرض أرض الله، فلا يجوز تحريم المسلم أن يعيش في أي بلد إسلامي. أما إذا كان هناك أشياء نحن نجهلها، فالمسؤولون هم المسؤولون عند الله.
يا شيخنا.
نعم.
بارك الله فيك. أريد أن أقول شيئا آخر. إذا كان المرء يقيم على الحالة السابقة التي ذكرتها لك سابقا، يعني لا شك أن المرء لابد وأن يتخذ أسباب المعاش من المسكن والملبس والمأكل والمشرب. وطبعا لا شك أن المرء إذا كان يقيم على تلك الحال لا يستطيع ولا يمكنه أن يعمل هناك، ويكون في تلك الحال على حسب ما أعلم إذا كان طالب علم شرعي كما هو حالنا إن شاء الله تعالى، كما أخبرت أن طلبة العلم الشرعي تخصص لهم منحة شهرية، فهل يجوز أخذ مثل هذه المنحة وتعتبر طبعا سبيلا من سبل الاسترزاق؟
تعتبر بناء المجهول، والفاعل المعلوم من هو؟
أريد توضيحا يا شيخ، ما فهمته.
أنت تقول تعتبر رزقا.
أقصد يعني
من المعتبر؟
إذا كان هذا الإنسان مثلا أنا شخصيا.
يا شيخ الله يهديك، لا تعيد الكلام.
لا.
أنا فهمت الكلام، لكن عليك أنت أن تفهم أيضا معي. أنا أقول لك أنت قلت تعتبر رزقا، من المعتبر؟
يعني هذه المنحة التي تخصص
لطالب العلم الشرعي. لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنك ألباني أعجمي. أنا أسألك سؤالا واضحا واضحا واضحا، من المعتبر؟ المعتبر اسم فاعل أم مفعول؟
المعتبر؟
إذا لست طالب علم.
كيف كان طالب علم؟
لست طالب علم لأنك ما تعلمت اللغة العربية. المعتبر اسم فاعل، المعتبر اسم مفعول. المهم بعد أن تبين لنا أنكم معشر الجزائريين مع الأسف أضعتم لغتكم العربية على الاستعمار الفرنسي، نسأل الله أن ينقذكم من آثارهم. قل آمين.
آمين آمين.
يا شيخنا اصبر علي كما صبرت عليك. اصبر علي كما صبرت عليك. أتصبر؟
نعم.
ايه، قل كلمتك صراحة. أنت قلت آنفا تعتبر المنحة كرزق، من الذي يعتبرها كرزق؟ هو أنت وأمثالك من طلاب؟
لست أنا، من يذهبون إلى هناك؟
الله يهديك. أنا قلت أنت ومثلك من الطلاب، طلاب العلم.
نعم.
هل هم الذين يعتبرون هذا كرزق؟
أنا استفسرت عن الأمر فأخبرته على نحو ما ذكرته فقط، وأريد أن أعلم إذا كانت هذه الحالة جائزة شرعا أم لا فقط.
جائزة شرعا.
جائزة شرعا؟
نعم، لكن تعبيرك خطأ ولا أخوض معك أكثر من ذلك. جائزة شران، لكن بشرط أن لا يعتبر ذلك أولا أجرة، وثانيا أن لا يسعى إليه طالب العلم، لأنه إذا لم يسعى إليه طالب العلم يصدق عليه قوله عليه الصلاة والسلام حينما كانت تأتيه المغانم، كان عليه السلام يقسمها بين أصحابه، يقول عمر: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصني بشيء من المال، فأقول: يا رسول الله أعطه من هو أحق به مني، فيقول: يا عمر ما آتاك الله من مال فخذه وتموله، فإنما هو رزق ساقه الله إليك، ما آتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه. تسمعني؟
نعم يا شيخ، نعم.
وتفهم معنى ونفسك غير مشرفة إليه؟
نعم نعم.
فخذه وتموله فإنما هو رزق ساقه الله إليه. هذا جوابي، ولعلنا أطلنا الكلام فوق النظام، لذلك أنهيه بقولي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من خيرته؟
كيف حالك شيخنا؟
الحمد لله بخير.
ممكنك على شيخنا؟
تفضل.
شيخنا، الحديث يقول: المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله وضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. في حديث آخر يقول غير أنه لا ولد، سألت أحمد، فما هو الجمع، أو هل هذا الحديث ضعيف؟
الحديث الأول صحيح، أما الثاني لا أذكره الآن. أين رأيته؟
قرأته في تحفة الأحوال لشرح سنن الترمذي. ذكر الحديث وقال: التوفيق بين الحديثين. إذا
ما سألتك عن التوفيق، الله يهديك.
نعم.
لا تضيع الوقت، قل لي ما نص الحديث الثاني.
الشيخ ملاحظ نص، قال غير أنه لا ولد.
قدم لي النص وسلني بعد ذلك.
طيب شيخنا، رجل يعلم الأطفال القرآن والعقيدة والأحاديث ويأخذ على كل واحد مبلغ شهري، يجوز أم لا يجوز؟
إذا أخذه أجرا لا يجوز، لأنه يكون تعليمه ليس لوجه الله. أما إذا كانوا هم يقدمون ذلك منحة ونفسه غير مشرفة إليه فيجوز.
شيخ، يعني لا يجوز أن يشترط؟
أعوذ بالله.
جزاك الله خير شيخ.
وإياك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
ألو.
نعم.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. من كنت ما خلاني أيض أطعت.
بسم الله.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ محمد.
نعم.
والله أفتح لك السؤال.
تفضل.
بالنسبة لحج اللحية أو تخفيف اللحية، ما
هو؟ اعتمد على سؤال. اعتمد على سؤال. اعتمد، سألت عن حلق اللحية بعدين قلت تخفيف اللحية.
هي نفس يعني تخفيف.
ها قصدك. ولما بتقول الحلق. التخفيف يعني أقل من القبضة لا يشرع ولا يجوز.
ونقل من
قبضة. اي نعم. اهلا وياك.
السلام
عليكم. وعليكم السلام.
كيف
حالك يا شيخ؟
اعتذر، التليفون كان وشه فصل الخط، انا اتصلت فيك قبل شويه.
اي نعم.
جزاك الله خير.
وياك.
في بلغني انك تقول بالنسبه لانتهاز الانتخابات واجب لدفع عقد الضرائب.
اي نعم.
وهل هي واجب الذهاب للانتخابات شيخنا؟
ايش؟
هل واجب الذهاب الى الانتخابات؟
الله يهديك.
امين ان شاء الله.
يا اخي ايش معنى السؤال؟ انت عم تقول بلغني هكذا وبقول لك اي نعم.
نعم.
ايش معنى بقى اعاده السؤال؟
نعم انه واجب.
واجب على أساس نعم. اختيار أخف الضررين.
نعم.
نعم.
طب هل هذا الوضع أو المكان المناسب الذي نضع فيه الرجل الذي يريد أن
يا أخي أنت ما تضعه هو وضع نفسه، لكن أنت تختار الذي هو أقل شرا من غيره.
نعم. جزاك الله خير.
وإياك إن شاء الله. عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله بخير.
أبو رامي شكي معك.
أهلين أبو رامي.
كيف حالكم؟
كيف صحتك؟
الحمد لله بخير.
إن شاء الله طيب.
والله الحمد لله بخير.
كيف لقاءك في الصباح؟
نعم.
لقاءك في الصباح كيف؟
الحمد لله طيب والله جيد.
الحمد لله. جزاك
الله يا شيخنا.
أهلين.
سألتك عن الحديث وشرحت لي إياه الحمد لله لا يزال، وهذا حديث اللي يقول لا يزال أمر هذه الأمة.
أي نعم.
مواتيا أو مخالفا ما لم يتكلموا في الميزان والقدر.
أي نعم.
هذا رقم الحديث 1515 صفحة 19 الجزء الرابع.
أي.
في حديث آخر في رقم 1675 في نفس الجزء تقول إن أمر هذه الأمة لا يزال مقاربا أو مواما حتى يتكلموا في الوالدان والقدر. مش الوالدان يا شيخ؟
مش الوالدان، ولدان الولدان.
الولدان، لكن الحديث الثاني مكتوب الوالدان.
يا أخي هذا الحديث الثاني خطأ مطبع يعمل لك الولدان.
نعم أنا هيك صورت قلت لك إن أنا شان
الشيخ. جزاك الله خير.
حياك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا.
مع السلامة.
لا تقول مع السلامة، قول السلام عليكم.
عفوا شيخنا.
ها.
في سؤال ثاني فكرته.
بس ما جاوبت معي.
نعم. أقول السلام عليكم.
هيك بارك الله فيك. هلا سأل السؤال الثاني.
سؤال آخر شيخنا.
تفضل.
الاستخارة الدعاء بعد التسليم.
بعد التسليم. لا بعد التسليم.
يسلم وبعدها يدعو.
هو كذلك.
جزاك الله خير شيخنا.
وإياك إن شاء الله. كمان رجت حليمة لعدتها القديمة؟
والله لا.
الله يهديك يا ابو رامز.
خلاص ان شاء الله لنا عيدها.
غفر
الله لنا ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. السلام عليكم بلدية ام الفضيل. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك؟
الحمد لله بخير.
عندي سؤال.
تفضل.
ما حكم تكفير الرجال؟
ما حكم ايش؟
التصفيق.
تفسيق؟
التصفيق نعم.
التصفيق؟
نعم.
بمناسبة ايش؟
كيف؟
بمناسبة ماذا؟ لماذا التصفيق؟
يعني مثلا في الحفلة.
ايه هذا لا يجوز لناحيتين اثنتين. اولا انه عادة المشركين قديما حيث قال رب العالمين وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء هو الصفير والتصدية هو التصفيق. والأمر الآخر أنه عادة الكفار الذين لا يذكرون الله لا كثيرا ولا قليلا، بدل ما يقولوا الله أكبر سبحان الله حينما يعجبهم خطبة خطيب فيصفقون، فقلد المسلمون الكفار. وهذا بلاء كبير.
شيخ ناصر.
نعم.
سننتقل على موضوع الطلاق، هل وضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع كفه اليمنى على الذراع اليسرى؟
وضع كفه اليمنى طبعا ورد
يعني رواية غير والرفع والسعد.
نعم نعم غير.
طب شيخ ناصر.
نعم.
هل أنت يعني غدا معزوم على حفلة نكاح؟
لا.
الله يجزيك خير.
الله يحفظك.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ محمد الفلاماني؟
نعم.
معك الأخ اللي كلمك من اسكتلندا من المرة السابقة.
أهلا وسهلا.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير والحمد لله.
شيخ في أسئلة قد تسدد وأحب أن أسألها يعني فأحب أن أسجل المحادثة إذا تسمح.
ايش هي الأسئلة؟
يعني جديدة عن نفس الموضوع وهو موضوع القبلة. فبس احب ان يعني اقرا لك رسالتنا رسالة شباب هنا واسجل المحادثة بيني وبينك اذا تسمح.
ما هي الرسالة؟
نعم. ستقراها ثم اقراها مرة اخرى للتسجيل اذا سمحت. مرة اخرى نحن البعض شباب الغيورين على الاسلام بمدينة أبرتين بسكوتلندا، وحيث انه تم اتصال حضرتكم حول موضوع تغيير اتجاه القبلة وقد تم عرض فتواكم على اللجنة المسؤولة بالمسجد ولم يكن هناك اقتناع تام. هذا الأمر من فراغ، بل سألنا أحد الأشخاص وأرشدنا إلى الاستدلال لكتاب نيل الأوطار للشوكاني، وبعد رجوعهم إلى الكتاب المشار إليه من قبلهم رأوا أنه في الإمكان تغيير اتجاه القبلة 10 درجات، لأن في الأمر سعة بحيث يتسع المسجد لأكبر عدد من المصلين. ولكي نشرح لكم الوضع الحالي، فإن الأخوة هنا بين مؤيد ومعارض، فالبعض يصلي مع جماعة على مضض، والبعض الآخر على الاتجاه القديم، والبعض ترك المسجد لسهل ثقته في القائمين على المسجد. وبعد نقاش طويل معهم دون جدوى قالوا إن هنا خلق للفتنة، ولا أدري يا شيخ أين هي الفتنة في هذا ومن هو خالقها. واستكمالا للأسئلة السابقة نقول: هل هناك الأمر سعة؟ ثانيا، هل تبطل الصلاة؟
لا 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 تبطل الآن، تقول أولا وثانيا وثالثا وقد يكون خامسا، خذ الجواب عن كل سؤال. أما أنه تعيد تسرد سردا الأسئلة وتكلفني أن أحفظها وكر على الإجابة عليها، هذا صعب.
صح صح، لا أنا أقصد أنا أتمت الأسئلة عشان
بسجل المكالمة
بعدها.
طيب أسرد أتم.
جزاك الله خير. هل تبطل الصلاة في الاتجاه الجديد؟ ثالثا، إذا لم يتم ارجاع الاتجاه إلى الاتجاه الصحيح، هل نستمر في الصلاة معهم على الاتجاه الجديد؟ علما بأنه لا يوجد مسجد آخر، وإذا وجد مسجد آخر كان يسقط السؤال السابق. والسؤال الأخير، ولقد أفتى إمام المسجد أن القبلة أمر ثانوي ولا يجوز الاختلاف حولها أو ارجاعها إلى الاتجاه الصحيح، هل تسقط أهليته للإمام المصلين علما بأنه ليس مفتي ولا بعالم، ولكن حينما أفتى في القضية فقد قرأ وأفتى؟ فإذا تسمح أعيد السؤال وجه وتجيب عليهم لو سمحت.
تفضل.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى نحن شباب على بمدينة أبرتين بسكتلندا، وحيث أنه تم الاتصال.
خلاص السؤال.
هل هناك الأمر سعة؟
أقول الجواب عن هذا القسم من الأسئلة تجده في جواب السابق، وقد كنت ذكرت لك أن قوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة إنما هو تيسير من الشارع الحكيم لعدم تمكن المسلمين من تحديد جهة القبلة يومئذ، فجعل ما بين المشرق والمغرب قبلة بالنسبة لمن كانت القبلة بالنسبة إليهم إلى الجنوب. قلت لك لكن ما دام أمكن الآن تحديد جهة القبلة بوسيلة خلقها الله عز وجل فلا يجوز الاستغناء عن هذه الوسيلة العلمية، ما دام أقول الآن ما دام أنه ليس هناك في استعمال هذه الوسيلة العلمية مخالفة لحكم من أحكام الشرعية. قلت وأكرر أن هذا الحديث صحيح وهو يدل على سماحة الشريعة ويسرها إذا لم يتمكن أهل المسجد من معرفة سمت القبلة. والشوكاني لم يتعرض لانحراف المسجد 10 درجات أو 15 أو أقل أو أكثر، إنما هذا قول من بعض القائمين على المسجد ويبدو أنهم ليسوا من أهل العلم، لذلك فرأيهم لا قيمة له إطلاقا، وبخاصة أنهم لجأوا إلى المحافظة على الانحراف والاستدلال عليه بالحديث وإغماض العين عن معرفة القبلة معرفة دقيقة بالبوصلة المعروفة اليوم مثلا أو بحسابات أخرى دقيقة، لجأوا إلى القاعدة التي لا يجوز للمسلمين يتمسكوا بها وهي الغاية تبرر الوسيلة، فهم يقولون نحن نرضى بالمحافظة على الانحراف عن القبلة أي المعروفة لديه مش المجهولة، أما لو كانت مجهولة فلا بأس في ذلك. وفي ذلك ورد الحديث المذكور آنفا ما بين المشرق والمغرب قبلة، فهم رضوا بالانحراف عن القبلة وقد عرفوا سمتها تطبيقا لقاعدة الغاية تبرر الوسيلة، وهذه ليست قاعدة الشرعية. إذن لا أزال عند فتواي السابقة وأؤكدها بما سمعت أو ذكرت آنفا. هات السؤال الثاني.
جزاك الله خير. أنت تقصد يا شيخ بأن ليست الأمر فينا.
نعم نعم. لماذا؟ لأنه أمكن معرفة القبلة. هل وضح لك؟
نعم يا شيخ جزاك الله خير.
طيب السؤال الثاني.
هل تبطل الصلاة إذا استمروا على الاتجاه الغير صحيح؟
هنا يأتي حكم شرعي هام جدا، وهو أيضا من مفاخر الشريعة الإسلامية ومن يسرها. هذا الإمام الذي يؤم الناس سواء كان عالما أو متعلما أو جاهلا، لا أدري ماذا وصفه من هذه الاحتمالات الثلاثة. المهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح: الإمام ضامن. فهذا الإمام يتحمل مسؤولية الانحراف عن القبلة بعد أن عرف شمسها بعلة التوسعة أو الإكثار من صفوف في المسجد، هو يتحمل مسؤولية. ومعنى ذلك أن صلاة المصلين خلفه صحيحة للحديث الذي ذكرته آنفا، ولقوله أيضا عليه الصلاة والسلام في حق الأئمة: يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. انتهى جواب عن السؤال الثاني.
جزاك الله خير.
وإياك.
إذا لم يتم إرجاع الاتجاه إلى الاتجاه الصحيح، هل نستمر في الصلاة معهم على الاتجاه الجديد؟
أظن الجواب يؤخذ من الجواب عن السؤال الثاني. وخلاصته يصلون في هذا المسجد ويتحمل مسؤولية الإمام.
نعم. علما بأنه لا يزمن الآخر، وإذا وجد مسجد آخر فهل يسقط السؤال السابق؟ أي هل نترك هذا المسجد ونصلي في المسجد الآخر؟ علما بأننا نحن ثلاثة أشخاص.
إذا كان المسجد الآخر سمته أصح من المسجد الأول أولا، وكان متيسرا الذهاب إليه ثانيا، وكان إمامه أعلم ولا أقول أعلم، أقول أقل جهلا من الإمام الأول، فإذا توفرت هذه الشروط فالانتقال إلى ذاك المسجد الآخر أولى وأفضل شرعا، ولكن مع ذلك البقاء على ذاك المسجد الأول، وبخاصة إذا كان هناك حرج من الانتقال منه إلى المسجد الآخر، فيبقى الصلاة في المسجد الأول هو الأيسر، والله أعلم.
أما إذا كنا ثلاثة فهل نصلي في المسجد الآخر؟
وكم المسجد الأول؟ كم الجماعة؟
تقريبا ما يعادل 10 إلى 15 مصلي.
لا، أنا أرى أن تحافظوا على الجماعة وأن تنضموا إليهم ولا تتفرقوا. أنت تقول أن هناك مسجد آخر وهؤلاء الثلاثة ينتقلون من المسجد الأول؟ لا، ما ينبغي لهم ذلك. وهي
السؤال الثالث: لقد فتح إمام المسجد بأن القبلة أمر ثانوي ولا يجوز الاختلاف حولها، أي لا نعطيها أي اهتمام بإرجاعها إلى الاتجاه الصحيح.
هذا جهل محض. القبلة شرط من شروط الصلاة كالطهارة، كيف يقول مسلم هذا أمر ثانوي؟ لكن أنا في ظني أنه يعني أنه أمر ثانوي بالنسبة للتجسير المفهوم من قوله: ما بين المشرق والمغرب قبلة، لكن يرد عليه بما سبق بيانه أن هذا حينما لا يمكن للغائبين عن عين الكعبة أن يحددوها، ولذلك اتفق العلماء على صحة صلاة إلى جهة القبلة أي إلى الجنوب مهما كان الانحراف، ما دام أنه ليس من المستطاع تحديد جهة القبلة. فإذا ما استطاع شخص ما أو أشخاص ما تحديد القبلة بما ذكرنا من الوسائل، فحينئذ أيضا لا يصح أن يقول قائل أن الأمر ثانوي تماما. وهذا يذكرني بخطأ يقع فيه حجاج البيت الحرام
وعمار المسجد الحرام، حيث أنهم يصلون في المسجد الحرام ونصلي نحن مثلا وراء بعض الصفوف، فنجد كثيرا من المصطفين ينحرفون عن عين الكعبة فتكون صلاتهم باطلة. لعلك فهمت علي؟
نعم يا شيخ.
فالكعبة مثلا لو فرضنا أن ضلع الكعبة يمتد 20 مترا، وحينما ينعقد الصف دائريا فبعض هؤلاء ينحرفون عن آخر خط 20 متر وأول خط 20 متر، فيستقبلون الفراغ ولا يستقبلون حتى الزاوية سواء اليمنى أو اليسرى، فتكون صلاتهم باطلة. لماذا؟ لأن الكعبة بين أيديهم وهم مأمورون باستقبال الكعبة بعينها، لكن إذا كانوا بعيدين لا يرونها، حتى في مكة إذا كانوا لا يرونها فهناك يرد قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة. أما من كان مثلا في دار عالية ويرى الكعبة من النافذة ثم لم يستقبل عينها فصلاته باطلة. وعلى هذا لا يقال بهذا الإطلاق الذي نقلته عن ذاك الإمام أن مسألة القبلة ثانوية. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، حتى نعطي الدار لغيرك.
جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك إن شاء الله، والسلام عليكم. شوف أنا عندك اسم خالد. خالد خالد. لا يخلص خالد. تقرأ الاسم كاملا. إذا وجدت سبلان في أي مكان من السطر سبلان. هذا هو طلبي. نعم. عليكم السلام.
كيف حال شيخنا؟
الحمد لله بخير.
زين سألك بالله صلى علينا يا شيخ إذا سمحت.
تفضل.
الأصل في الدعاء رفع اليدين أم لا؟
هذا سؤال دبلوماسي.
دبلوماسي؟
إي نعم.
أنا تعلمنا دبلوماسية على الطريق تبعنا إليك.
جزاك الله خير. بس في دبلوماسية شرعية وفي دبلوماسية غير شرعية. المقصود تقول الأصل في الدعاء، هل كل دعاء ولا دعاء معين؟
كل دعاء. وقلناك التفصيل.
هذا هو. أنت مثلا لما ترفع رأسك من الركوع تقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا إلى آخره.
برضو لا.
برضو لا. ولما بتقعد في التشهد بتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بعدين بتقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما إلى آخره، ترفع يديك؟
كمان لا.
كمان لا. إذن بدنا نفهم أنه دعاء أنت بتقصده، راح يجيك أخيرا لما بتسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والكرام. هذا دعاء. ترفع يديك؟ راح تقولي لا.
نعم.
إذن أنه دعاء بقى أنت أصدت.
والمثل مش في يوم الجمعة أثناء والخطيب على المنبر ما في رفع يدين. هل الأصل عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أم خلاف ذلك؟
لا، الرسول ما كان يرفع يديه في خطبة الجمعة إلا لمناسبة.
نعم.
كما دعا حينما دخل رجل واستسقى بالرسول عليه السلام وقال يا رسول الله هلكت الأموال والعيال من قلة الأمطار.
الوتر يا شيخنا.
نعم.
في القنوت أثناء الوتر
أحيانا يرفع وأحيانا لا يرفع.
يعني يشرع أن ندعو أحيانا بدون الرفع؟
أي نعم.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
وثانيا الأصل في الذكر والدعاء الإسرار، أليس كذلك؟
هو كذلك.
طب نسمع منكم في الأشرف أحيانا يعني يرتفع صوتك في الذكر مثل لا حول ولا قوة إلا بالله.
مشان التعليم.
من إيه؟
من أجل التعليم.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
جزاك الله خير.
وإياك إن شاء الله. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله بخير.
أمورك؟
الحمد لله.
طيب.
إن شاء الله.
يا شيخ سؤالي لك في المجال.
تفضل.
الله يبارك فيك ويبارك فيك إن شاء الله.
الله يحفظك.
يا سيدي، هل يجوز للرجل أن يلبس خاتما من غير الذهب والحديد والنحاس كالفلاتين واللؤلؤ وغير ذلك؟
يجوز.
أي والمرأة؟
والمرأة.
بارك الله فيك. السؤال الآخر.
نعم.
هل تجوز صلاة النافلة على الواحد في الحضر؟
يجوز.
الله يجزيك خير.
الله يحفظك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ العباري.
نعم.
مرحبا، كيف الحال يا شيخ؟
أهلا مرحبا، بخير.
طيب إن شاء الله.
إن شاء الله نحن وإياك.
الحمد لله، كيف الحال؟
الحمد لله طيب.
معك أخوك سلامة، أكلمك من دبلن يا شيخ.
من؟
من دبلن في لندن.
لندن؟
دبلن، قريب من لندن.
دبلن؟
إيه
نعم. من بريطانيا؟
لا، من جمهورية إيرلندا.
إيرلندا.
إيه.
أهلا وسهلا.
أهلا بك يا شيخ، لو سمحت يا شيخ، أنا عندي كم سؤال الذي أطرحهم عليك.
تفضل.
جزاك الله خير، أهلا يا شيخ، أهلا من أحبك الله.
أحبك الله الذي أحببتني له.
جزاك الله خير، أسأل الله يا شيخ أن يجمعني معك في اللقاء عشان نستفيد منك أكثر إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
الله يسلمك. يا شيخ عندي سؤال هو شيخ بالنسبة حق الزهد. سمعت لك شروط عن الزهد المحلق.
إيه نعم.
بتحليل الزهد المحلق للنساء.
إيه والله.
طيب يا شيخ ممكن تستفهمني قضية المحلق ما المقصود بها؟
المقصود بها خاتم الذهب، سوار الذهب، الطوق من الذهب.
طيب أصلا ما تعرف السلسلة التي تحيط المقبرة؟
هذا هو الطوق هداك الله.
يعني هذا يعتبر من الطوق حتى السلسلة الواسعة الطويلة التي تنزل على
المقبرة. نعم 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 نعم. أنت من أي البلاد؟
أفهم؟
من أي البلاد أنت؟
أنا من الكويت يا شيخ.
إيه من الكويت، ما تعرف كلمة الطوق وأنت عربي؟ فالطوق هو السلسلة، والسلسلة هي طوق في العنق.
أي نعم.
أي نعم.
طيب يا شيخ حتى لو كانت مقطعة وفيها يعني مثلا بعض الخياطم تكون مقطعة.
العبرة بالغالب، بارك الله فيك.
إن شاء الله، نعم، جزاك الله خير يا شيخ.
وفيك بارك إن شاء الله.
هل أنك أنت تربط السلسلة من هنا بخيط أو بشيء؟
لا لا، أقول العبرة بالغالب.
جزاك الله خير يا شيخ. طيب لو سمحت يا شيخ، سؤال آخر بالنسبة حق الذهب المطلي.
الذهب المطلي هناك كما يقول العلماء في بعض المسائل، ويرحمك الله، يقول العلماء هناك فتوى وهناك تقوى. بالنسبة للذهب المحلق سمعت الفتوى القائمة على السنة الصحيحة أنه يحرم على النساء فضلا عن الرجال. أما المطلي بالذهب من الفضة مثلا فالفتوى يجوز، أما التقوى فيكره خشية إساءة الرائين لهذا الخاتم الظن بالمتختم به، لأن ظاهره أنه ذهب وحقيقة أمره أنه فضة. فمن هذا الباب ومن باب قوله عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، نقول لا تلبس الفضة المطلية بالذهب لا تحريما، وإنما من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لعلك فهمت علي؟
نعم، جزاك الله خير. طيب هل نحن ذلك أيضا بالأواني المطلية بالفضة؟
نعم هو كذلك.
يعني حتى الأواني المطلية بالفضة تقوى كما لا كلها؟
أيوة.
جزاك الله يا شيخ.
وياك.
شيخ ممكن سؤال آخر لو سمحت؟
تفضل.
شيخ الآن في سؤال مثلا بالصلاة، عندما تكبر الصلاة تصلي.
ها.
صليت مثلا صلاة الظهر، صليت ركعتين. ثم تذكرت بأنك لم تتوضأ. فهل
تذهب
وتتوضأ ثم تبني على ما صليت؟
نعم تبني على ما صليت.
تبني على ما صليت. تبني على ما صليت.
أيوة.
جزاك الله خير. وحتى أنا لو سمح الله مثلا أحدثت في الصلاة واتخذ الوضوء أيضا تبني على ما صليت؟
أيضا أيضا أيضا.
جزاك الله خير يا شيخ.
وياك.
سؤال أخير لو سمحت.
نعم.
سؤال أخير.
تفضل.
بالنسبة لصلاة الوتر يا شيخ، أو قضاة في الوتر.
نعم.
هل فارض على النبي إلا في النوافل؟
لا، القنوت في الوتر غير القنوت في الفرائض. القنوت في الوتر لا يشترط فيه النازلة، فكان يقنوت عليه السلام تارة وتارة. أما قنوت النوازل فهو في الفرض وبشرط النازلة، ففي فرق بين القنوت في الوتر والقنوت في الفرائض. القنوت في الفرائض من أجل النوازل، أما القنوت في الوتر فهو دعاء كان يدعو به عليه السلام أحيانا وأحيانا لا يدعو، فهو سنة غير مؤكدة.
طيب يا شيخ، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على الوتر في الجماعة مع أهله مدى؟
لا، إلا في رمضان.
إلا في رمضان.
نعم.
جزاك الله خير يا شيخ، وأحسن الله إليك.
وإليك إن شاء الله.
شيخ، المناسك الوقت للاتصال؟
هذا هو الوقت. هذا هو الوقت. نحن عندنا الآن الساعة 9:45، وبعد ربع ساعة أي في تمام 9:00 ينتهي وقت الأسئلة. ويبدأ من السابعة، يعني ساعتين من كل ليلة، من السابعة إلى التاسعة. واضح؟ أنا عارف ونحن مستعدون، فحافظ على الموعد. الله يحفظك ولك مثل ذلك. وأنت بخير والسلام عليكم.
الأحدث في
الصلاة. نعم، في قولين هنا العلماء، قول بقول يستأنف في الصلاة، وقول بقول يبني، وصحيح هو هذا. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. الحمد لله بخير. موسى علي؟ موسى علي؟ ما سبق أن سألت؟
لا.
الليلي ما سألت؟
لا.
طيب، تفضل.
ما حكم تعليق الحديث والشعر عن الفتوى؟ في البيت.
لماذا التعليق؟
يعني تشعر مثلا
تعبير او شيء. الله يهديك. اجل لماذا؟
نعم. مش كثير يعني. لا تعليق.
يا اخي الله يهديك، لما تكون مش للدين هذا مو جواب. لابد كل عمل يعمله الانسان العاقل المدرك لابد انه يرمي الى غايه. الخلاصه تعليق الايات وتعليق الاحاديث هذا لا يشرع في البيوت، اللهم الا تعليق ايه او حديث يكون الغافلون، يكون الجماهير من الناس غافلين عنها، من أجل تذكيرهم وتعليمهم يمكن، أما لتزيين الجدر فهذا لا يجوز.
الله يسخرك. طيب، فالشيخ
نمع أنه يتأثر عن شرب
من فيه
سقاء. السقاء، تعرف ما هو السقاء؟ أيوة، أقصد هيك. فالسقاء لا ينكشف إن كان فيه حشرة، فلما بيجي الإنسان بيشرب منها بيجوز يطلع مع الماء حشرة ويدخل في جوفه ويتأذى، ولذلك فإذا صب من السقاء إلى إناء مكشوف كان في مأمن من أن يصيبه شيء من الألم. هذا شيء. الشيء الثاني أن السقاء باعتباره من جلد، إذا شرب من الفوهة مع فم السقاء، البخر تبع الفم يتعلق بالجلد ويتعشقه فبيصير بأنتن، فمن أجل هذا وذاك نهى الشارع.
الله
يبارك فيك.
الله
يحفظك. السلام ورحمه الله وبركاته.
واحد
تماش ولا ما تماش؟
لسه امر والده بتعليق هذه الايات القرانيه للبيت. قال له علق لي اياهم. قال له لا اخو انت علقهم، انا ما بعلق شيء. ممكن في مانع هذا؟
في مانع من ايش؟
انه عدم تعليقه
ما في مانع. الا اذا كان من النوع اللي انا ذكرته انفا.
هي الكرسي والحمد ومراته.
السلام عليكم وبركاته. كيف
حالك؟
الحمد لله بخير.
يمكن تسامحك
اتباعك يا شيخ. سنة؟
سنة
يمكن. وليش بخلان؟
هو ما هو ليش بخلان؟ انا ما بحب اجرب يا شيخ.
لا ما في داعي. تعال يا
عم تفضل.
كيف حالك؟ الحمد لله بخير.
في اتهامات من اخ زكريا.
ما هو زكريا مع بعده عنا.
مع بعض الامانات.
في امانات.
يا داعي يا جاي.
خير جزاه الله خير.
يا ابوي جاي من هناك.
ما بيصيرنا يا أستاذ، نسأل الله أنه ما يبتلينا وما يبتلنا في ديننا، ولا نحن عايشين في رفاهية.
وما أعذرك
الله أيضا. نسأل الله أن يغفر لنا، يتقبل منا صالح أعمالنا.
كأنه خلصت نحن عنا.
كأنه إيه؟
خلصوا.
مثلا كأنه إيه؟
الأحاديث الأسئلة انتهوا. باقي خمس دقائق. في عنا كم سؤال من دمشق. بدهم الشباب الجامعة. بدهم ياهم. إذا في مجال نقرركم ياهم. الله يجزيكم خير.
بس شايف أبو عمار كأنه في نفس الكلام.
لأنه هو متردد.
حطيت عليك إنه مصابوك جدا من
الأشياء.
ما في عندكم
جوابها؟ نحن ما عندنا جوابها، ما عندهم. بدهم.
يلا حضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. الحمد لله بخير. تفضل.
أنا ما هو
من فضلك. الله يحفظك.
ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوردتموه في كثير من الكتب التي أنزلتموها.
نعم.
الحديث طبعا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة وفي يدها السلسلة. فغضب وخرج، طبعا هذا الحديث، وخرج من البيت فباع السلسلة ثم اشترى بها ثم أعطتها. مقصود الحديث أنه تبين أنه يتبع
طبعا يجوز بيعها اولا لانه ما له قيمته ولا يجوز هدره، هذا اولا. وثانيا اذا دار الامر بين مفسدتين فعلى المسلم ان يختار اقلهما فسادا. ثالثا واخيرا ليس من الضروري ان نتصور انها باعت السلسلة لواحد مثلها مسلمة او لرجل مسلم يحلي بها زوجته او ابنته، بل نحن نحسن الظن بالسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها انها بعد ان عرفت من ابيها ونبيها ان التحلي بمثل هذه السلسلة الذهبية لا يجوز لمسلمة، فهي من دينها وعلمها الذي استفادته من ابيها فسوف لا تبيعها الا لكافر او كافرة، فهذا هو اقل الشرين.
سؤال
آخر،
نعم. هل هناك حديث بالنص
من ناحية سنة عند فساد أمتي فلا وجود شهيد وفي
رواية
أنه
شهيد، هل هو صحيح؟
أما هل هو صحيح فلا.
لا صحيح.
طيب جزاك
الله خيرا.
طيب
جزاك يا شيخنا، أنا أعطيك هذا الشخص الذي اتصل فيك آنفا وقد تكلم عن موضوع خاص له وهو يرضى ويريد حلها من عندكم، فجزاك الله خيرا.
إيه.
سمحتم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو محمد الذي يتكلم.
أهلا وسهلا.
أما يجيك الخير.
الله يحفظك.
بالنسبة للسيارة.
نعم.
أنا قبل شوي ما كنت أعرف يعني إنه حرام أو شيء. فإذا جئت
السيارة يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله.
هل أعيش مع بناتها
ولا أبيها وأبيها مثلا الوالد؟ أعطيت لها شيء ويتخلص
منه؟ هل دفعت من قيمتها شيئا؟
دفعت لنفسي. يا أبوك؟ دفعت القيمة كلها؟
لا.
ماذا دفعتها؟
حوالي 500
طيب. أنا أرى أن تعيدها لأبيك ولو لم يعد إليك ما دفعت لأبيك.
نعم.
هذا الذي أراه. وبس.
ولكن بالنسبة لإستعمالها
أثناء من هو جنة الباب مثلا
أو
كيف
أبيها كأنه خرجت فيها يعني مثلا
هذا معنى كلامي.
نعم. لا أبيها يعني لا
يجوزها لأبيها. لا تعيدها إلى صاحبها الذي هو أبوك.
نعم.
وقلت لك حتى لو لم يعد إليك ما دفعت له.
نعم.
لأن الولد كما قال عليه السلام أنت ومالك لأبيك.
نعم.
فإن عاد إليك 1500 فحسن، وإن لم يعد فلا تتضجر لأن له عليك من الحقوق أكثر. هذا الجواب.
بارك الله فيك وجزاك
خيرا. وإياك إن شاء الله.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب في حاجة لي عبد الرحمن، هذا أخ مسأل إنه هو في الجامعة وبسبب ما في الجامعة من الفتن يريد أن يترك الجامعة، لكن أبوه ينهى عن ذلك أو يأمره بالمتابعة، فماذا يفعل؟
هذا اليوم
يقول للمعروف أنه يقول أنه يشتنك فيه ويشتنك فيه
في
الجامعة، في نساء سافرات بعض
الطلاب
وسادي ما في المقاسد،
ما
أثري
وخي وخي ما في بقال.
ولو أنه في السنة الأخيرة ما يجب سنة كذلك
إذا بلغ العلم
يعني
لا يجوز ثبوته في الجامعة. أيه.
أنا
قيس يعني إذا أنت وإذا في عندك شغلات بعدين. طيب إذا منا قابلة قانونية ما في قابل يعني إلا تكون دارسة دكتورة أو كذا دكتورة نسائية جراحة، هل يجوز نضع بناتنا أن يطلعوا دكتورة مثلا نسائية أو دكتورة أي شيء؟
هل
يريد
أن تكون مرته أو أخته أو بنته كبش الفداء هل يفعل؟ واضح الجواب؟
واضح جدا.
جزاك
الله
خير. هذا أخونا أبو طارق كلفنا عن الأسئلة مرتوع أبو طارق فلسطيني.
عبد الله عبيلان.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير والبركة. أحمد الله إليك طيبك الله حيا وميتا. عفوا بارك الله فيك سامحك الله. الله يجزيك خير ويتقبل منك، هذا حسن الظن لأخيك فقط، وإلا نحن لسنا في العير ولا في النفير. والله المستعان. أنا حينما أسمع مثل هذا الكلام أتذكر المثل العربي القديم إن البغاث بأرضنا يستنشر. وجزاك الله خير على حسن ظنك أولا ثم على استفقادك وسؤالك عن أخيك ثانيا. أخبرني في الأمس القريب أخونا أبو الحارث لأنك اتصلت ولم أحظى بسماع صوتك، فالحمد لله الذي قدرني على هذا السماع.
الله
يبارك فيك. أخبرني وبشرني، هل استقر مقامك إن شاء الله؟ ما شاء الله.
وأنا بشأن أنك تبغى فينا وكنا يعني
شاء الله ان شاء الله هذه نعم وبارك الله فيك هذا الفضل يعود اليك لان القرب هو في الحقيقه هو الذي يؤثر اما نحن فبعيدون فسجل الله لك ان شاء الله اجرك وثوابك وادخر ذلك لك يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم الله يبارك فيك وجزاك الله عنا كل خير والله يعني تسر كل حبيب وتزعج كل بغيض ماذا نرجو من ربنا وقد بلغت 80 ولا أزال أنطلق وأذهب وكل ليلة ندعى بدعوة إما مثلا احتفال بأخ قريب أو صديق حميم بعيد ولعلك بلغك أن أخانا عيد عباسي قد أفرج عنه وهو اليوم زائر عندي وقد اتصل بكثير من إخواننا واتصلوا به ورحبوا به ولابد أنك سمعت بالتفريج عنه هو عندي نعم تفضل أما أنا فأقول لك مودعا ولو وقتا حاضرا السلام عليكم وها الأخ الأستاذ عيد عباسي ويكنى بأبي عمار هو معك الآن السلام عليكم يا أخي ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا الحمد لله رب العالمين نحمد الله على فضله وكرمه الحمد لله نتعرف بالاسم الكريم أخونا العزيز عبد الله البيلان من وين؟
من
خارج ما شاء الله نعم تطلب تدرس أنت في بلاد أين؟ جميل وتدعو الى الله عز وجل ان شاء الله في اي البلاد ان شاء الله ومن احسن قول من دعا الى الله وعمل صالحا وخرج من المسلمين الله يحفظك يا اخي ذكر خير ان شاء الله جميعا في اي البلاد الان تقيم الان في حائل نفسها نعم ايوه الله يحفظك والله هي نعم يعني على الحدود هي فقد يصحبها بعضهم طيب هذا اختصاصا على كل
بخضارها وجمالها
هيك يقول استاذنا بسبب خضرتها وجمالها وذرعها الحكوة
عليها
ما شاء الله على كل حال نرجو ان تكون ان شاء الله باهلها عامره وبالاسلام والسنه ومنهج السلف الصالح يعني مسروره ومنتشر فيها ذلك ان شاء الله الله يجزيك خير طيب يعني كيف ان شاء الله في شباب يقبلون عليها وعلى الكتب السلفيه الله يعطيكم العافية الحمد لله لكن يجب الحرص على أن لا تنحرف هذه الفطرة خاصة تجاه هذا الغزو الغربي الكافر و... إن شاء الله يعني تسلح ب إن شاء الله الصبر والثبات والحكمة والمواعظ الحسنة فالله الله عز وجل يوفق والإخلاص أولا وأخيرا ادعو لنا بظهر الغيب ونحن ندعو لك إن شاء الله وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته أكرر شكري لهذا الاتصال والمواتفة فجزاك الله عنا خيرا والسلام عليكم
لا حول ولا أنت صادق بارك الله فيك وأنت حينما تتصل أكون مخلصا من قلبي متفضل
أن البنات بعد ما خرجوا من المدارس واحدة بالثامن واحدة بالتاسع لأنه بالكويت كان في مجال وعليكم السلام
أنا في واحد عشان
وصلت امبارح على اساس اليوم
بحاجتي سؤالين هامين فممكن الشيخ يكاتب
نعم
السلام عليكم شيخ
وعليكم السلام
شيخ قبل كل شيء ام جماعه وصلني على المجلات تالك اليوم افتريت عمان كله لقيت صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وفضائل الشام ودمشق ما لقيت غيرهم
ايوه
في كتب غيرهم
لازم تتصل مع المكتبة الإسلامية المكتبة الإسلامية في الصويرح
نعم
هناك في اعتقادي تجد كثيرا من مؤلفاتي
تسلم يا شيخ طيب سؤال الأول
تفضل
الله يزيد فضلك في ناس مشغلين فلوس عندي بالذات بحدود 1,000,000 دينار يعني لكل شخص 100,000 دينار عراقي
أيوة
ماشي يا سيدي
ماشي
وأنا أعطيهم بالشهر أنا مشغله عند أئمة الإسلام وهم تلاميذ عند حضرتك مثل الشيخ محمود والشيخ موفق يشتغلون فيه في مواد تغذية وبيعطوني بالشهر بحدود 12,000 دينار عراقي فائدة ربح الفلوس وأنا بعطي للشخص اللي جايب منه 100,000 10,000 وأخذ منه 2,000 دينار وبدي رأي الشرع فيه
طيب بدي خسر
وهم قايلهم هو الإمام نفسه قايلهم هذا المشروع قابل للربح والخسارة. يعني على بينة ناس على بينة.
طيب إذا خسر شو؟
والله هم يعني هم راضين فيه صار لنا سنة نشتغل هيك احنا.
الله يهديك، خذ وأعطي معي.
نعم تفضل.
هذه المعاملة معاملة ربوية. أنك تعطي ربح مقطوع.
مش مقطوع يا شيخ. شهر 10، شهر 9، شهر 9 ونص، شهر 10 ونص، حسب الربح اللي بيعطيني يا شيخ.
طيب الخسارة يا أخي الله يهديك.
ما هو قايلهم هذا فيها خسارة وربح.
يا أخي ما بدي أنا قايلهم.
نعم.
بدنا إذا خسر رأس المال.
نعم.
شو بصير برأس المال؟
والله إذا خسر خسر.
هل هذا هو الواقع؟
طبعا.
إذا شو سؤالك؟
هو هذا سؤالي بس. يعني حلال ولا حرام؟
يا أخي في نوع من المعاملة اسم المضاربة.
نعم.
واحد غني بيعطي لفقير 1000 دينار.
نعم.
1,000,000 دينار.
نعم.
بيقدو خذ وتاجر بها.
نعم.
والربح مناصفة مثالثة إلى آخره.
نعم.
إذا ربح. وإذا خسر يخسر رأس المال.
نعم.
أما إنه يعطي 1,000,000 يقول له أنا ما بتعرف إلا على 1,000,000 وإلي بالربح النصف أو الثلث أو الربع. هذا قمار لا يجوز. فعلى حسب ما اتفقتم عليه. إن اتفقتم أن الربح بالخسارة والخسارة بالربح فهذه مضاربة شرعية. أما أن يعطى لصاحب المال الربح مقطوع أو نسبة مئوية بغض النظر عما إذا خسر فالخسارة لازم الضارب بعمله يأمن له هذا ربا لا يجوز.
أما الخسارة يتحمل طرفين يا شيخ التاجر والمعطي فلوس.
خلاص يا أخي أنا بقول لك هذه مشروعة وهذه غير مشروعة. أما على ماذا أنتم لا أدري.
طيب يا شيخنا العزيز سؤال ثاني.
نعم.
واحد حالف يمين على زوجته أنهم إذا زرتي بيت الفلان أنت عليك طلاق، يقول ما عرفت غير بعد سنة. فسأل الأئمة هناك بالشمال اللي تعرف كرات يعني ما عندهم هالعلم بالدين كتير، قال له ما فيها شيء. يقول بعد سنة علمت أنه زوجة كسر كلامي وراح لبيت اللي أنا حلفت عليه يمين.
يعني ما عرف أنه زوجته راحت إلا بعد سنة؟
نعم.
هذا لما عرف وجب عليه كفارة يمين فقط.
يعني الطلاق سليم؟
ما في طلاق.
ما في الحمد لله، لأن هو هذا سؤاله.
ما في طلاق، لكن عليه أن يعجل بكفارة اليمين وذلك بأن يطعم 10 مساكين.
نعم.
ولا يدفع دراهم أو دنانير.
طعام يعطيه.
طعام نعم.
جزاك الله ألف خير يا شيخ.
وإياه.
جزاك الله ألف خير.
أهلا وسهلا.
وتسلم لنا يا رب.
الله يحفظك.
تسلم يا شيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
نظركم بالضريبة اللي يكون هذا الطلاق المعلق متصل عن جهته، فإن كان ينوي طلاقا يقع إذا حنث.
هذا نحن فتوانا. فتوانا هذه دائما نقول هذا، لكن لوقوع الطلاق شروط. لو واحد قال لزوجته أنت طالق هذا الطلاق صريح، ما في أنية مانية إلى آخره. لكن أنا من زمان ما أدري أنت سمعت هذا مني ولا لا، اشترط في الطلاق أن يكون إشهاد، فالطلاق الذي لم يشهد يبقى معلقا، يعني لا مفعول له لكن إلى وزن. فإذا أراد أن ينفذه أتى بشاهدين. كيف؟ لا أنا حاشي. فهذا الذي يطلق كما قلت طلاقا معلقا فينظر إلى نيته، لكن ما الذي يترتب من وراء النظر إلى نيته ما دام أنه لابد من الإشهاد؟
يمكن يكون أشهد أو ما أشهد، يعني يصف النظر.
مهم لابد من الإشهاد.
هل الإشهاد يكون بأن يخبر مثلا جاء يستفتي شيخ وعنده ناس؟
لا لا لابد ما يعني يعرفهم بالواقع ويشاهدهم أنه أنا طلق الزوجة، مش مجرد المعرفة.
الإخبار والبيانية ما تكفي.
ما يكفي. لا 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 شو اللي أكثر من ذلك؟
سؤال أنا. بناتي بعد ما خرجوا من المدارس يأتوا ناس يحرضوهم عن إنه كيف تركتوا من المدارس، كيف كذا، وليش ما تدرسوا في هالجامعات، ليش
الله يهديهم
إيه بيجي بلاقيهم عبدكم أوقيت، وإنه ليش بطلتنا من المدارس وهذا شو بدك شغلنا، علمناهم الجلابيب عم يشتغلوا الجلابيب والحمد لله.
بخيطوا يعني؟
إيه نعم، جلابيب رائعة جدا. يعني صار خيطنا شي 50-60 جلباب ووزعنا وعملنا. الحمد لله مشي أمورهم، بس بدهم نصيحة منك أن يثبتوا وأن هيك توعية عليهم لكم. توعية طيبة منكم، جزاكم الله خيرا.
الله على كل حال أنا أوجه كلمة عامة للنساء المسلمات، سواء كنا زوجات أو أخوات أو بنات، بأن كنا من المؤمنات الصالحات، وأن يكن من النساء القليلات في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. فالزوجات واجبهن إطاعة الزوج وعدم مخالفته، إلا فيما إذا كان قد عصى أحكام ربه تبارك وتعالى، انطلاقا من الحديث المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا أمر الزوج زوجته بأمر حكمه في الشرع أنه يجوز ولا يجب، فأمر الزوج لها بذلك الأمر الجائز يجعله بالنسبة إليها واجبا، فإذا لم تطعه فقد عصت ربها عز وجل لمخالفتها لأمر زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في الحديث الصحيح قال إن المرأة أو الزوجة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها من أي أبواب الجنة شاءت. هذا بالنسبة للزوجة. أما بالنسبة للأخوات والبنات فالواجب عليهن إطاعة الوالدين، ذلك لأن الله عز وجل يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والولد البار لا بد أن يطيع والده ووالدته سواء كان الولد ذكرا أو أنثى، ولكن الطاعة التي تجب على الأولاد البنات أحق لأن يتحققن بهذه الطاعة، لأنهن بحاجة إلى من يرعاهن ويقوم على شؤونهن أكثر من الأولاد الذكور، لأن الأولاد الذكور بسبب كونهم ذكورا قد يستطيعون أن يسلكوا أمورهم وأن يدبروا حياتهم ومعيشتهم أكثر من البنات. ولذلك فنحن ننصح بنات وبنات كل المسلمات أن يطيعن الله عز وجل في طاعة الأبوين، حتى لقد ورد في مسند الإمام أحمد أن رجلا جاء إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، إن أمي تأمرني بأن أطلق زوجتي. كيف؟
أقول رائد اسمعني عم
يتكلم تليفون. هذا من الجارية. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
كيف حالك يا شيخي؟ كيف أخبارك؟
أحمد الله إليك، أنا بخير والحمد لله، وكيف أنت؟
أطل المدة لم نسأل عنك وعن أخبارك وعن صحتك.
أهلا وسهلا ومرحبا، خيرا إن شاء الله.
أبدا ما في أي شيء والله، لقد يعني اشتقنا لك ولأخبارك.
الله يبارك فيك.
كنت لهذا أحببت أن أتصل بك أسأل عنك وعن صحتك.
الله يبارك فيك، أنا بخير والحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. وكيف الإخوان عندكم؟
طيبين جميعا. أنت كيف حالك وكيف ابنك؟
الحمد لله الحمد لله رب العالمين.
أنا نسيت، هل هو ذكر أم أنثى؟
ذكر. ذكر عبد الرحمن يا شيخ.
عبد الرحمن.
نعم.
فأنت إذا بكنيتي أبو عبد الرحمن.
نعم نعم.
كيف هو، بخير؟
الحمد لله جيد الحمد لله.
وأم عبد الرحمن بخير؟
وأم عبد الرحمن والظاهر أن أخاه على الطريق إن شاء الله.
راح تصير أبو عبد الله يعني.
أيضا نعم.
الله يقدر الخير.
اللهم آمين.
أهلا وسهلا.
يبلغك سلامه أخونا الشيخ منذر الحرائي.
هو عندكم؟
لا لا، كان عندنا في بداية شهر 9، كان في بيتي هو وأخونا الشيخ علي.
إيه نعم.
ألبانيا.
نعم أعلم هذا، ولذلك ظننت أنه جاء إليكم.
لا لا، كلمني منذ أيام قليلة يعني.
أيوة، وكيف قامتم في ألبانيا؟
والله يعني الحمد لله، هو يقول أنها جيدة هناك يعني من باب الدعوة وهكذا، يدرس المسلمين الألباني الجدد وهكذا، والحمد لله الله المستعان.
أيوة
الله المستعان.
الله يفرج عن المسلمين.
اللهم آمين اللهم آمين. طيب يا شيخ، طيب جزاك الله خير.
أهلا وسهلا مرحبا.
سلم على الإخوة جميعا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا من سوريا؟
لا، هذا أردني.
مثل هيك شغلة لازم ندركها. الطفل وقت يولد يأتي رزقه معه؟
نعم، لكن هذا ليس معناه أنه ما نتخذ الأسباب.
نتخذ أسباب، نسعى ونروح ونعمل كل جهدنا، والله عم يبارك لنا وبيهيئنا. سبحان الله.
على كل حال انت ما لازم كثير تتهجم على تبني افكار واراء بدون ما تكون استفدت من اهل العلم. شو رايك هلا مثل هذا اللي سال، اللي اسمه ابو محمد، عرفته؟ هذا ابو مكتب حرام، وهلا هو عمره 24 سنة ومو متزوج. شو رأيك يتزوج 4 زوجات؟
هذا فرق بين الرجل المسلم.
لا تتعلم غيرك الحيزة واللف ودوران بدون معرفة.
شو بتريد أقول؟
مو شو بريد، انتبه. شو السؤال؟
رجل
مو متزوج، عمره 24 سنة، عمره 20 سنة، عمره 30، مش مهم، وهو موظف في صيدلية، شو رأيك يتزوج 4 زوجات بدعوة إنه الأولاد رزقهم في السماء وما توعدهم؟ شو رأيك؟
الله سبحانه وتعالى يهيئ رزقهم.
نعم نعم. تنصح واحد يتزوج 4 زوجات؟
أنا سمعت من شريطك.
لا تحيد.
اسمح لي شوي.
لا ما بسمح لك. طيب. بسمح لك انك تجاوب.
تجاوب. انصح يتزوج ما يستطيع ما 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 هو يعني يريد ان يتزوج.
انا سؤالي محدود.
نعم.
يتزوج اربع زوجات. هي اليوم وهي ثاني يوم وهي ثالث يوم وهي رابع يوم.
نعم.
وهو لا عنده لا دار ولا عنده معاش منظم بل هو موظف.
لا ما انصح.
ليه؟
لانه ما عنده امكانيه لهالامر.
وين راح كلامك انه الاولاد ما بيجوا ورزقهم مسجل؟
قبل ما انه يتزوج هون ما في عنده مأوى لهم. لو عنده مأوى
لا تقول لي شيء انا بعرفه. ما عنده مأوى أنا اللي قلت لك مو أنت.
نعم.
أنت أنا متجي كلامي. ليش ما بتجوز؟ لأنه ما اتخذ الأسباب.
نعم.
وهذا اللي قلت لك يا أنا آنفا. صحيح أن الأولاد يكتب رزقهم وهم في بطون أمهاتهم. لكن لابد من اتخاذ الأسباب. وهذه ناحية مهمة جدا. لأنه أنت بتعرف انه مو بس الرزق يكتب، العمر يكتب، الرزق يكتب، والسعادة تكتب، والشقاوة تكتب، صح؟
نعم.
شو رأيك واحد يعيش يبلغ سن التكليف وبيقول انا ان كنت كتبت في بطن امي سعيدا فانا راح اموت سعيد، انا ما اتعب حالي بها الحياة، وإن كنت كتبت شقيا شو فائدة من تعبي بالطاعة والعبادة وهي حرام وهي ما بيجوز هاي والآخرية؟ طبعا راح يكون جوابك لا، لازم اتخذ الأسباب. يحط ببالك بهاي، لازم اتخذ الأسباب في كل شيء وما تعتمد على المكتوب. ومثل ما بيقولوا بأغنية قديمة، المكتوب على الجبين لابد ما تشوفه العين. الكلام صحيح، لكن الاحتجاج فيه والإعراض عن التمسك بالأسباب التي تؤهل المسلم أن يكون سعيدا هذا ليس من الإسلام. كذلك اللي بده يتزوج وحدة، إذا كان رجل بينام في الطرقات، بينام في الطرقات ما له مأوى ولو كن ولو خم، هذا يقال يعني يتزوج؟ لا، يقال له تأخذ الأسباب. كذلك بالي بده يثني وثلث وربع،
يأخذ
يساق مساقا واحدا.
نعم يأخذ الأسباب.
أما إذا كان واحد يقول إيه أنا معاشي كذا وأنا عندي زوجي وأنا إذا بدي أتزوج الثاني بدي رزق ثاني، وإذا بدي أجيب أولاد كل يوم كل سنة بجيب ولد إيه أنا ما راح أقدر أعيشهم، هذا إيمان ضعيف. ليه؟ لأنه ما آمن بالقدر وهو لا يعرف الغيب. يعني المسألة تحتاج إلى ميزان دقيق.
بارك الله فيك.
نرجع نكمل نحن بحثا سابقا. فوصل بنا الحديث في النصيحة أنه أبو الدرداء جاءه رجل قال أمي تأمرني بتصميم زوجتي، ماذا تقول؟ قال لا آمرك ولا أنهاك، لأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت طلق وإن شئت أمسك. هو لفت نظره إلى أنه طاعة الوالد، والوالد هنا يشمل الأب والأم، أبسط أبواب الجنة، يعني هو اللي بيوصلك لدخول الجنة أن تطيعه. لكن والله هنا في مشكلة، أنت زوجتك هذه يمكن تكون سعيد بها، ويمكن أنه إذا طلقتها تذهب نفسك حسرات عليها إلى آخره، ما بقدر إلا تطلق ولا بقدر إلا لا تطلق. إذا قلت لك طلق خاف عليه، وإذا قلت لك لا تطلق الرسول عنه ليه؟ لذلك نحن ننصح الأولاد ذكورا وإناثا أنه ما يركبوا رؤوسهم ويطيعوا آبائهم أمهاتهم، لأنهم أولا لهم حق الأبوة على البنوة، وثانيا هم مجربين الحياة وعارفين أكثر من الأولاد، وثالثا وأخيرا أن جماهير الناس اليوم كبارا وصغارا ذكورا وإناثا ما هن ماشيين على الدرب الصحيح وعلى الصراط الذي قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأكثر الناس منحرفين عن الخط، فحينما يأمر الأب أو الأم ابنه أو بنته بأن يعمل شيئا أو أن لا يعمل شيئا فواجب على هذا الولد أو على تلك البنت أن تطيع الله في طاعة والدها أو والدتها. وبهذا نحن ننصح أن يبر الأبناء آباءهم، حتى إذا ما صار الأبناء آباء وهذه سنة الله في خلقه أن يبرهم أبناؤهم كما برهم آباءهم، وبهذا القدر كفاية.
نصيحة بس
الحمد لله رب العالمين،
إنه المنهج إذا هيك شغلة منهج للأولاد
ما في عندي منهج
قراءات ما تنصح أن يقرأ؟
ننصح أن يقرأ القرآن يكثر من تلاوته وأن يستعين على فهمه لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وأن يقرأوا كتب الحديث الصحيحة ويتفقهوا بها، وأن يعني يجمعوا بين العلم وبين العمل اللي يسمى بتدبير المنزل وليس الأعمال خارج المنزل كما يبتلى به كثير من النساء البنات أو الزوجات. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.
وإياكم إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم.